نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد. لما ذكر الشيخ رحمه الله في البابين السابقين الغلو الصالحين، وفي الباب الثاني أن من الغلو الصالحين الصلاة عند قبورهم أو الدعاء عند قبورهم، ذكر في هذا الباب أيضا نوعا ثالثا من الغلو، وهو الغلو في القبور. الغلو في القبور بسبب أنها أن فيها رجلا صالحا، والغلو سبق لنا معناه وهو الزيادة عن الحد المشروع في الشخص أو في القبر. والمشروع في القبور الوسط، لا الغلو فيها ولا تساهل في شأنها، فالقبور تصان عن الأذى وعن التقصي وتحترم وتسوق لئلا تهان تداس، على من السنة في القبور أنها لا تهان ولا تداس ولا يجلس عليها ولا تتخذ خروقات. وفي المقابل، مقابل الامتهان القبور، الغلو فيها والزيادة في تعظيمها، لأن ذلك يقول إلى عبادتها من دون الله، أن الغلو فيها وسيلة إلى الشرك. والمشروع في القبور الوسط، ألا يغلى فيها وألا تهان، بل تحفظ لها حرمتها ولكن لا يغلى فيها. هذا هو المشروع في إنشاء القبور. نعم.
روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
ولابن هذا الحديث رواه الإمام مالك مرسلا في الموطأ ومرسل ذلك، ورواه الإمام أحمد وغيره موصولا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وموطا الإمام مالك هو من أول ما ألف في الحديث وفقه، فهو يجمع بين الأحاديث وأقوال الصحابة وفتاويهم، وهو يمتاز بعلوم الإسلام، يمتاز بعلوم إسلامه على ما جاء بعده من الكتب، وهو كتاب عظيم اعتنى به العلماء وشرحوه شروحا كثيرا، أهمها وأعظمها التمهيد لابن عبد البر، إنه أعظم شرح في كتاب الموضوع. روى مالك رحمه الله، الإمام مالك هو أحد الأئمة الأربعة، وهو في الترتيب الزمني بعد الإمام أبي حنيفة، الترتيب الزمني. ومذهبه معروف، وأحد المذاهب الأربعة الباقية التي دونت ودرست وخذبت وبقيت لها أتباع، هو مالك بن الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. واللهم أصله يا الله، ثم خلف فيها النداء وعوض عنها الميم في آخر لفظ الجلالة، اللهم الميم الذي عوض عنه يعني فيا الله، فاللهم معناه يا الله. لا تجعل قبري وثنا يعبد، تجعل منصوب مجزوم، تجعل فعل مضارع مجزوم بلا الدعائيه، وثنا الوثن وما عبد من دون الله، وهو أعم من الصنم. صنم ما عبد من دون الله على شكل إنسان أو على شكل حيوان، وهو ما يسمى بالتماثيل، كما كان عليه قوم إبراهيم عبدون التماثيل. الصنم عبارة عن الصورة التي في ذوات الأرواح على في الغالب. وأما الوثن فهو أعم، كل ما عبد من دون الله يسمى وثنا، سواء على صورة حيوان أو شجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك، يسمى وثنا. من وثن في المقام، في المكان إذا أقام فيه. أصل الوثن في اللغة الإقامة، من وثن أي أقام في المكان. يعبد، لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله عز وجل، لأن العبادة حق لله جل وعلا، لا يشاركه فيها قبور ولا شجر ولا حجر ولا جن ولا إنس ولا ملائكة ولا أحد عبد ولا أنبياء ولا أولياء، فالعبادة حق لله جل وعلا بجميع أنواعه، لا يجوز أن يشرك مع الله فيها أحد. والشرك هو أعظم الذنوب، الشرك لا يحصل بالله، لا ما دونه من الذنوب فإنه تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمشرك حرم الله عليه الجنة، فلا قمع له في دخول الجنة، بل هو خالد مخلد في النار. هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، خاف أن يعمل مع قبره صلى الله عليه وسلم ما عمل مع قبور الأنبياء السابقين، أن يستخدم مسجدا وأن يجلس عنده وأن يعبد من دون الله عز وجل كما حصل في الأمم السابقة. وصلى الله عليه وسلم ما دعا بهذا الدعاء إلا من أمر متوقع، لأن عبادة القبور متوقعة، وقد وقع ما توقعه صلى الله عليه وسلم، فعبدت القبور من دون الله إلا قبره صلى الله عليه وسلم، فإن الله صانعه ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم. قاله من أن يعمل معه ما عمل مع قبور الأنبياء أو قبور الصالحين من قبل، فحمعه ودفن في بيته صلى الله عليه وسلم حماية له، وأحاطت به الجدران فلا يراه أحد، هذا كله من حمايته قبله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيام. أحمى الله قبر رسوله صلى الله عليه وسلم، أجاب الله هذا الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقال ان بعض الجهال عندما يقف عند قول الرسول يحصل منه شيء من المخالفات، فنقول هذا ما هو عند القبر، هذا خارج، هذا في المسجد، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس عند القبر، لان القبر لا يصل اليه احد. وايضا الله جل وعلا يسكت من يمنع الناس من ظهور الشرك عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا وقع من شيء أحد، إذا وقع من أحد شيء خفيا، فحسابه على الله عز وجل. أما شيء يظهر عند القبر أو نداء أو دعاء، فهذا ممنوع. وحول القبر ولله الحمد ويردون الناس عن حصول شيء من هذه الأمور. ومن حماية الله بقدر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يطاف به ولا يتيسر الطواف به، بل إنما يمر الزائر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه ويقرب، ولا يتمكن من الطواف به ولا الجلوس عنده. هذا كله من إجابة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث للترجمة أن التعلق بالقبور والغلو فيها أنه يؤول إلى اتخاذها أوثانا، لأن هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري ودنا يعبد. لأن خطر أن اتخذت القبور أوثانا تعبد من دون الله كما يعلم. هذا هو الشاهد. نعم.
ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلث لهم السويع فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلث السويق للحاج.
نعم. هذا في تفسير هذه الآية: أفرأيتم اللات والعزى. جاء في التفسير عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء ايضا من طريق ابي الجوزة عن ابن عباس، يعني ورد تفسير الايه من طريقين. وسفيان الظاهر انه سفيان الثوري، ولان هناك سفيان بن عيينه، لكن الظاهر من المراد هنا كما يقول الشارع سفيان الثوري. عم منصور هو منصور بن المعتمد، عم مجاهد هو مجاهد بن جبر امام المفسرين، تابعي جليل اخذ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك عن ابي الجوزة وهو سفيان بن عبد الله الرضعي، ايضا هو ممن اخذ عن ابن عباس انه فسر هذه الايه بان اللات للتشديد اسم فاعل من لك السويق يلفه اذا خلطه بالشمس، يلف السويق يعني يخلطه بالشمس ويطعمه، يطعمه للناس من باب الاحسان. وفي روايه ابي الجوزة انه يلف للحاج، الحاج خاص، وهذا يدل على ان هذا رجل صالح يحسن الى الناس في حياته ويعمل لهم الطعام احسانا منه اليهم، فالفوه واحبوه لصلاحه ولاحسانه وفضله. فلما مات عكفوا على قبره، عكفوا اي جلسوا عند قبره، كانوا يجلسون ويستمعون عند قبره، لان العقوق معناه المفت في المكان، وكانوا يعكفون عند قبره يعني يستمعون عند قبره تبركا به. فانظروا كيف حال الغلو الصالحين وفي قبورهم إلى أن عبدوه من دون الله، لأن اللات صار من أعظم أوثان الجاهلية، كما قال تعالى فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذا على قراءة التشديد، تشديد التاء، وقل يعني التخفيف اللات، وقيل انه خفف من التشديد تسهيلا، وقيل ان اللات بالتخفيف معقول من اسم الاله، معقول من اسم الاله. على كل حال الحديث فيه ان هؤلاء غلوا في قبر هذا الرجل حتى عبدوه، وأصبح هذا القبر من أكبر أصنام العرب، اللات والعزى ومنات كانت تتلقى، فآل بهم الأمر إلى أن عبدوه من دون الله عز وجل. دل على أن الغلو في قبور الصالحين يرى أن تعبدوا من دون الله كما قال الشيخ الترجمة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن.
هذا حديث ابن عباس رواه أهل السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولم يعترضوا عليه بشيء، دل على قوة سنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن، اللعن هو الضرب والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، ولا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. فمعنى لعن رسول الله أي دعا باللعنة، دعا باللعنة، والرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، دعا باللعنة أي بأن يطرد الله من رحمته. زائرات القبور جمع زائرة يعني من النساء، زائرات جمع زائرة أي النساء اللاتي يزور القبور، لأن المرأة ضعيفة فلا يصلح أن تزور القبور، لأنها إذا رأت قبر قريبها حبيبها يحصل منها ما يحصل من الجزع والنياحة. وأيضا المرأة أسرع إلى تأثر الشد من الرجل، إذا زارت قبور الأولياء والصالحين إنها بعاطفتها وضعفها أقرب إلى الشرك من الرجال. لذلك لعن صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، فدل على تحريم زيارة النساء للقبور وأنها كبيرة من كبائر الذنوب. هذه المسألة. المسألة الثانية في قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج، وهذا محل الشاهد من الحديث، أي ولعن صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد. واتخاذ المساجد على القبور سرق لنا معنى أن معناه الصلاة عليها، وإن لم يبنى عليها مسجد، فإذا بني عليها مسجد فالأمر آخر. فلعن صلى الله عليه وسلم الذين يصلون عند القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. فإن كان المصلي لا يقصد القبر وإنما يصلي لله، لكن صلاته في هذا المكان محرمة، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، ومن فعله استحق اللعنة. استحق اللعنة وهو يصلي؟ نعم، لأن هذه الصلاة غير مشروعة. هذه الصلاة غير مشروعة، وصلى صلاة غير مشروعة منهية، صلاة منهية عنها، يستحق اللعنة بدل أن يستحق الثواب. لماذا؟ لأن هذا الفعل وسيلة من وسائل الشرك. إذا اتخذت القبور مصليات صلى عندها هذا الأمر إلى عبادتها من دون الله، وهذا معنى قوله في الترجمة أن الغلو في قبور الصالحين يفجرها أوثانا تعبد من دون الله. متخذين عليها المساجد والسرج، أي الذين يضيئون المقابر بالسرج مصابيح، أيا كانت هذه السرج اختلاف الأزمان، يكون سرج من الودك ومن الزيت كما هو معروف عند الأولين، يكون سرج من فوق الجاز ما هو معروف، يكون سرج من كهرباء والمصابيح المعروفة الآن. فلا يجوز إخراج القبور بأي نوع من أنواع النجوم، لا يجوز إضاءة القبور سواء كان قبرا واحدا أو مقابر، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، لأن الناس إذا رأوا هذه المقبرة مضاءة بالمصابيح أو هذا القبر علقت عليه القناديل والمصابيح تعلقت قلوبهم به، وقالوا ما فعل معه هذا العمل إلا لأنه ينفع القبر، يتعلقون به. فهذا فيه تحريم إضاءة المقابر لأي نوع من الإضاءة، وأن من فعله فهو ملعون، فتبقى المقابر بدون إضاءة حماية لها من الغلو، كما كانت مقابر الصحابة في البقيع وغيرها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والعهود المتثانية إلى عمل السنة. وأما إذا احتاج الناس إلى استراج لأجل دفن الميت لا بأس أنه يكون معه استراج متنقل قدر الحاجة، ويدفنون ميتهم إذا كان في الليل لا مانع من ذلك، هذا ليس إخراجا للمقابر إنما هذا لأجل الدفن فقط وموقف. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات انه لما دفن في الليل اسرج له صلى الله عليه وسلم. هذا امر عادي. اما الاضاءه الثابته والباطن بالمقابر كما على الاضرحه الان وكما على مقابر النصارى هذا امر حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عالم من فعله لانه يؤول الى الشرك. والمستقرين عليها المساجد والسرج فهذا من الغروب في قبور الصالحين اذا اضيئت او بني عليها مسجد او فضي عندها ولو لم يبن مسجد فان هذا وسيله من وسائل الشرك كما حصل في الامم السابقه. فهذا من سده صلى الله عليه وسلم لوسائل الشرك. نعم.
باب ما جاء ان الغلو في قبور الصالحين يصيرها اوثانا تعبد من دون الله.
يصيرها يعني في المستقبل. يمكن بعض الناس يقول الناس الحين عارفين التوحيد ايش المانع انهم يجعلون في المقابر كهرباء ويجعلون فيها اضاءه يجعل يزورها في الليل ولكن لو يحتاجون الى دفن يدفنون موتاهم على ضوء الكهرباء وعلى ضوء السراج المصابيح. والناس عارفين التوحيد الان ولا يقع منهم شرك الان. نقول له انت قاصر النظر ان تنظر الى الحاله الراهنه ولا تنظر الى المستقبل ولا تنظر الى عواقب الامور فهذا يؤول الى الشرك ولو على المدى البعيد. ومن حكمه الشارع ان يفتح الوسائل المغريه الى الشرك وهذا من فتح الوسائل المغريه الى الشرك. نعم.
قوله باب ما جاء ان الغلو في قبور الصالحين يصيرها اوثانا تعبد من دون الله. قوى مالك في الموطا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد.
اشتد غضب الله على قوم دعا عليهم بالغضب دعا عليهم بالغلط ودعا عليهم باللعنة. وهذا يدل على شناعة هذا الأمر وهو اتخاذ القبور مكانا. اشتد غضب الله على إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يغضب أشد الغضب على من غلا في القبور واتخذها مساجد أي مصليات رجاء الإجابة أو بنى عليها مساجد. فهذا الله جل وعلا قد غضب عليه غضبا شديدا. هذا فيه إثبات الغضب لله عز وجل صفة من صفاته الفعلية على ما يليق به سبحانه وتعالى. لكن فيه منع الغلو في القبور وذلك بأن تتخذ المصليات أو يبنى عليها مساجد فإن ذلك وسيلة إلى عبادتنا من دون الله. نعم.
وذلك أنه صلى الله عليه وسلم خاف أن يقع من أمته في حقه كما وقع من اليهود والنصارى في حق أنبيائهم من عبادتهم من دون الله.
وهو لا يخاف إلا من شيء متوقع. لا يخاف صلى الله عليه وسلم إلا من شيء متوقع. هذا فيه رد على جمهور الناس الآن تجاوزوا مرحلة السذاجة ومرحلة عبادة القبور. الناس الآن عرفوا لا يخشى من أن أقول الرسول صلى الله عليه وسلم خاف هذا على أمته خاف هذا على أصحابه. وما يخاف صلى الله عليه وسلم إلا من أمر متوقع القصور وأن تقول لا هذا مستحيل الناس عرب، تنظر إلى جيل حاضر ولا تنظر إلى جيل مستقبل. وأيضا من يضمن أن هؤلاء لا يفتنون سواء كانوا مثقفين ومتعلمين وقد فهموا التوحيد، من يضمن أنهم لا يفتنون؟ إبراهيم عليه السلام دعا ربه فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خاف على نفسه من الشرك، خاف على بنيه. الإنسان عرضة للفتنة، عرضة للفتنة، ولا يغتر بعلمه أو يغتر بفهمه أو يغتر، إنه عرضة للفتنة. نعم.
وسبب ذلك الغلو فيهم كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
هذا الكتاب غلوا في أنبيائه، قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، لغلوا في أنبيائهم وغلوا في علمائهم وأحبارهم ورهبانهم فأطاعوهم في تحليل الحرام وتحليل الحلال، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دونهم، هل لم يغلوا في العلماء؟ نعم.
وكذلك رغب صلى الله عليه وسلم إلى ربه أن لا يجعل قبر أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، وقد عبدت القبور بأنواع العبادة كما لا يخفى. وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرد قبره غير أن
قبر، وأن عبادة القبور أنها التوحيد وأن هي الإسلام، لأنها تدل على محبة الأولياء والصالحين، وأن الذي لا يعبدهم ولا يصلي عند قبورهم ولا أنه يبغضهم أو يتنقصهم، هكذا تذكر أفعالهم الصريحة أنها محبة للصالحين، ما يفسرون على نبي الشرك، يفسرون بغير تفكير، يقول هذا محبة للصالحين وهؤلاء لهم حق علينا نبني على قبورهم لتبقى ذكرياتهم ويبقى بالثناء عليهم ويبقى على ينسون، هكذا يقولون. نعم.
وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.
هذا كله تقدم أن دفن قبر حكمة من دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته ولم يدخل مع أصحابه في البقيع، إنه الحفاظ عليه من الغلو ليبقى مصونا ومحفوظا لا يصل إليه أحد. نعم.
وقد استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وصان قبره وأحاطه بثلاثة جدران، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران.
نعم.
قوله ولابن جرير وأبو جعفر، ابن جرير صاحب التفسير الكبير،
هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير الكبير المشهور في تفسير ابن جرير، وهو إمام المفسرين، وكتابه يعتبر هو المرجع للمفسرين، جمع فيه تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالأحاديث، تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن باللغة العربية التي نزل بها، هو تفسير الحال. نعم.
وهو أجل التفاسير وأحسنها، وهو من أئمة المسلمين المجتهدين،
وأيضا مع أنه مفسر هو فقيه، له مذهب أما مذهب الجري في الفقه، لكنه درس لأنه لم يهيأ له طلاب دونوا مذهبه وحفظوه فالأئمة الأربعة، لكن توجد له آراء في الموسوعات الفقهية وفي تفسير. نعم.
وله كتاب الأحكام رحمه الله تعالى.
نعم.
قوله كان يلت لهم السويق فمات فعسفه على قدره فيه شاهد للترجمة، فإنهم غلوا فيه لأجل صلاحه واتخذوه وثنا بتعظيمه وعبادته.
فلذلك رجل صالح يلت السويق للحجاج أو لعموم الناس ويحسن إليهم فأحبوه، ولما مات عظموا قدره وغلوا فيه فأصبح من أكبر الأوثان في الحجاز. اللات والعزى، اللات لأهل الطائف والعزى لأهل مكة، لهذا يقول أبو سفيان يوم رفض لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ومناة الثالثة الأخرى هذه لأهل المدينة، لأهل المدينة الأوس والخزرج وتنفيذياتهم، وكانت عند قديس ومشلل كانوا يسلمون عندها للحج. فلما فتح الله مكة على رسول صلى الله عليه وسلم فتح لرسوله صلى الله عليه وسلم أرسل من يهدم هذه الأوثان، أرسل من يهدم هذه الأوثان فهدمت الحمد لله ولم تكن لها قائمة. فأرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب إلى اللات في الطائف فهجمه، وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اللات فهجمه، وأرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى العزة فهجمها. نعم.
وصار من أكبر أوثان أهل الجاهلية.
نعم.
قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. وهذا الحديث صحيح صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويكفيك في الاحتجاج به رواية أهل السنن له، ولم يذكر أحد منه له علة ولا معارض له. فيه مسائل.
في رواية لعن الله الجوارات بالتشديد، لعن الله جوارات بالتشديد جمع جوارة هي كثيرة الزيارة، وأما له الزائرات فمعناها لو زارت مرة واحدة استحقت اللعن، وهي أبلغ من رواية الجوارات. نعم.
فيه مسائل. الأولى تفسير الأوثان.
هذا الباب فيه مسائل مأخوذة من هذه النصوص. الأولى تفسير الأوثان وأنها تطلق على القبور، عبلاً من الوثن يقول يكون صنم، قد يكون الوثن قبراً، قد يكون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثناً، دل على أن القبر يكون وثناً، إذا غلي فيه صار وثناً، قد يكون شجرة، قد يكون فقرة، قد يقول الوثن ما عبد من دون الله أي كان. والشاهد منه أن القبر إذا عبد صار وثنا، فإن كان قبر نبي وإن كان قبر رجل صالح ثم وثنا. نعم.
الثانية
هؤلاء يقولون الآن يقولون الأضرحة ما هي بأوثان، يقولون ما هي بأوثان الأوثان هذا في الجاهلية ما عندنا أوثان، يقولون الأوثان موجودة في الجاهلية وكل ما عبد من دون الله في أي زمان وفي أي مكان فهو وثن. لذلك تخوف صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره وثنا بعد موته عليه الصلاة والسلام، فلولا أن هذا أمر متوقع لما تخوفه صلى الله عليه وسلم، فما قد وقع ما تخوفه عليه الصلاة والسلام مع القبور، هي أوثان، وإن سموها أضرحة أو سموها مقامات أو سموها محلة للصالحين أو إبقاء للإكرام فهي أوثان، لا فرق بينها وبين الناس والعزة والمناس الثالثة الأخرى، لا فرق. نعم.
الثانية تكفير العبادة.
تكفير العبادة قوله وثنا يعبد، ما معنى يعبد؟ معنى يعبد أن يرجى ويخاف ويعتقد فيه أنه ينفع ويضر وأنه يمنح البركة، هذا من معنى العبادة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والآخر. ليس عبادة القبر أن يعتقد أنه يخلق الأرض وينفع ويضر من دون الله، بل إذا اتخذه شفيعا أو واثقا بينه وبين الله فهذا من اتخاذه من عبادته من دون الله عز وجل، كما كان أهل الجاهلية يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه.
نعم، دل على أنه ممكن وقوع هذه الأمور، لذلك خافها صلى الله عليه وسلم. هذا في رد على أن يقول أنه ما يقع في هذه الأمة شرك أبدا، لمن يقول هذه المقالة يقول لا يمكن أن يقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم شرك، ويغالط في هذا وينسى ما يعمل الآن عند القبور، يجحد الواقع. نعم.
الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد.
نعم، لأنه لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا وقد قرن ذلك بقوله اشتد غضب الله على قوله اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، دل على أنه لا يتخذ القبر مسجدا، لا قبر النبي ولا قبر الولد ولا قبر الصالح، كله سوء، وأنه لو اتخذ فصار وثنا يعبد من دون الله، والنبي بريء من هذا، الذين عبدوا من دون الله بعد موتهم وهم ينهون عن ذلك كالأنبياء والصالحين براء مما يفعل عند قبورهم، لأنهم ينهون عن ذلك ويجاهدون عليه ويقاتلون عليه، فهم بريئون مما يعبده من بعد موته، لا يرضون بذلك. نعم.
الخامسة ذكر شدة الغضب من الله.
فيه إثبات شدة الغضب من الله، وأن الله يغضب ويشتد غضبه سبحانه، وأنه يمقت، والمقت أشد الغضب، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، فالغضب والمقت والأسف لما أنتهون يعني يغضبون، الله يغضب سبحانه وتعالى، ويثبت له أنه يغضب كما وصف به نفسه، لكن ليس كغضب المخلوق، لأن صفات الرب ليست كصفات المخلوق. نعم.
الثالثة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة الناس التي هي من أكبر الأوثان.
نعم، معرفة صفة عبادة الناس وأنها أنهم يعكفون، عكفوا عند قبره، عكوفهم عند قبره عبادة الله، عكوفهم عند قبره، لأن الاعتكاف عبادة، نوع من أنواع العبادة، الاعتكاف في المساجد تقربا إلى الله هذا عبادة، أنتم عاكفون المساجد، فإذا عكف عند قبر أو عند شجرة أو عند صنم هذه عبادة لذلك المعتكف عنده. العبادة أنواع، أنواع كثيرة، منها الاعتكاف والعكوف، وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أرحم الله، ينتظرون عندها رجاء بركتها ورجاء نفعها، لذلك لا يجوز الجلوس عند القبور واستقرار المجيء إليها. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قلبي عيدا، أي لا تجعلوه مثل الاجتماع يجتمعون عنده. ما كان الصحابة يجتمعون عند قبر الرسول ولا يترددون عليه خشية من أن يحصل الغلو في قبره صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس، والرسول أحب إليه من كل شيء بعد الله سبحانه وتعالى. من كانوا يترددون على قبر كل ما دخلوا المسجد النبوي راحوا يسلمون عليه؟ ما كانوا يفعلون هذا، وما كانوا يجلسون عند قبره رجاء البركة. هذا هو الاعتكاف عند القبور. نعم.
السابعة: معرفة أنه قدر رجل صالح.
أن الناس مع قبر رجل صالح وهو من أكبر الأصنام، دل على أن اتخاذ القبور على أن العقوق عند القبور أنه من عبادة الأصنام أو من عبادة الأوثان. نعم.
الثامنة: أنه اسم صاحب القبر وذكره معنى التسمية.
نعم.
الثامنة: أنه اسم صاحب القبر.
اللات اسم صاحب القبر لأنه كان يعني اسم فاعل من لات يلف. اللات ما هو اسم القبر وإنما هو اسم صاحب القبر. اللات هو الذي يلف السويد، هذا دليل على أنه رجل صالح. نعم.
وذكر معنى التسمية.
معنى التسمية اللات أنه كان يلبس السويق كما في تفسير ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
التاسعة: لعنة زوارات القبور.
نعم. هذا يدل على تحريم زيارة النساء في القبور وأنها كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا مذهب المحققين من أهل العلم عملا بهذا الحديث وغيره مما ورد في معناه. لها مقاربة إلى جواز زيارة القبور للنساء تدلين بقول معقلة نهينا عن زيارة القبور ولم يشدد علينا، بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن لما مات وهي غائبة ولم تحضر، زارت قبره و قالوا هذا دليل على جواز زيارة النساء للقبور. وأيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر للآخرة، لا خلاف في العموم. والجواب على هذه الشبهات: أولا العموم مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، فهو عموم مخصوص. وأما فعل حارثة رضي الله عنها وقول معصية لم يعزم علينا، هذا بحسب اجتهادهما رضي الله عنهم، ولا قول لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرسول يلعن زوارات القبور، فكفى بهذا دليلا على تحريم زيارة النساء للقبور، ولا ننظر إلى قول معصية أو فعل عائشة رضي الله تعالى عنهما، الاجتهاد منهما، ولعله لم يبلغهما هذا الحديث وأمثاله. نعم.
العاشرة: لعنة من أسرجها.
لعنة من أسرجها القبور، لأن يعني هذا غلو في القبور، مظهر من مظاهر الغلو. وإسراجها إنارتها بالأنوار كما سبق، لأن هذا وسيلة إلى الغلو فيها وعبادتها من دون الله. فالقبور لا يبنى عليها ولا تضاء بالليل المقابيح ونحوها، ولا تعلق عليها ستور كما تستر الكعبة، وهذا من وسائل الشرك لله عز وجل. وهذه كلها حدثت، كلها حدثت الآن. المسائل القبور يبنى عليها مشاهد، يسمونها مشاهد، وهي مشاهد، ما هي مشاهد، مشاهد ومقامات، ويعلقون عليها السطور ويفرشونها بأنواع أفخر الفرش، ويضيئون عن المقادير ويوقفون عليها الأوقات وينزلون لها النور. كل هذا من الغلو في القبور، هذا محاجة لله ولرسوله. وبسبب هذه الأمور حدث الشرك في الأمة، وأول من بنى على القبور الشيعة الهاضمية لما استولوا على بلاد المغرب والمصر واستولوا على بعض الجزيرة، بنوا على القبور. والشيعة معروف مذهبهم أنهم يخالفون الإسلام، وإن كانوا يسمون بالإسلام لأجل القضاء عليه. فهم أول من بنى كما ذكر شيخ الإسلام، أول من بنى على القبور. قلدهم الصوفية وقلدهم الصرافيون وأخذوا هذا عمل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل تبطل صلاة من صلى عند القبر لله؟
نعم، تبطل صلاة من صلى عند القبر لأنها صلاة منهي عنها، والنهي يقتضي الفساد، هي صلاة غير صحيحة لأنها غير مشروعة. صلاة غير مشروعة إذا كانت غير مشروعة إنها لا تصح. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز دفن الأموات حول قبر رجل صالح؟
مسألة الدفن سهل، لكن الدفن يكون في مقابر المسلمين، المسلمين يدفن مع المسلمين في مقابر المسلمين، والكافر يدفن في مقابر الكفار، وليس لأحد إلا عمل صالح. لو دفنته جنب رجل صالح وما هو صالح ما نفعه، حتى لو دفن الصالح إلى جنب غير الصالح في قبر واحد ما نفعه، يكون هذا في حفرة من حفر النار وهذا في روضة من رياض الجنة، وبعضهم إلى جنب بعض، ينفع الإنسان إلا عمله الصالح. نعم.
فضيلة الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عند قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد ولم يخبره أصحابه بموتها، فكيف ذلك؟
هذه صلاة جنازة، هذه صلاة جنازة الله يعافيك، صلاة الجنازة لا، صلى على الجنازة قبل الدفن أو صلى عليها بعد الدفن، هذه صلاة الجنازة في معنى. الكلام على الصلاة غير صلاة الجنازة، صلاة الفريضة وصلاة الجنازة غير صلاة الجنازة. نعم.
فضيلة الشيخ، نرى في بعض المقابر يكتب على جدرانها عبارات شعرية وتذكير الناس بالسلام على أهل القبور، فما صحة هذا العمل؟
هذا العمل لا يجوز، لا يجوز الكتابة على القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، ولا يكتب اسم الميت ولا تاريخه، لأن هذا وسيلة إلى الغلو فيه. إذا قرأت هذه الكتابة قالوا هذا رجل صالح وهذا عالم محقق وهذا وهذا، يرجون منه البركة. أما إذا لم يكتب عليه لم يعرف، لا يعرف منه، لا يحصل غلو، لا يحصل غلو في قبره، لا يعرفه من أقاربه، لا يعرفه سائر الناس، لكن إذا كتب عليه كل الناس يتعلقون بهذا الكتاب ويقرؤونه، ويبعث هذا العوام والجهال على تعليم هذا القبر. إذا ينهى عن كتابة على القبور، ينهى عن تجصيص، تجصيص القبور، أن تجصص أو يعمل عليها ألوان من البويات أو من النور أو من ذلك، كله لا يجوز، لأن هذا وسيلة إلى تعظيمها والغلو فيه. لكن إن الإنسان يضع علامة على القبر الذي يعرفه، يضع خط ولا حجر لأجل أن يزوره يدعو له، هذا أن هذا ما يعرفه كل أحد، ما يعرفه إلا الذي وضعه. خلاف الكتابة فإنها أو التجصيص أو التلوين أو الإنارة هذه تضر الناس. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الإضاءة الموجودة الآن في مقبرة الحوض، حيث إن الشوارع الداخلية للمقبرة مضاءة؟
حيث
إن الشوارع الداخلية في المقبرة مضاءة.
هذا غلط، هذا غلط ولا يجوز، ما يجوز هذا. شوارع إنسان شوارع عابرة للناس يعبرون منها، وهذه الإضاءة لجل الشارع ليعبر معه الناس، وهم لجل المطورة والمطورة المتورة من الجوال، والشارع يمر بين سورين مطورة على خارج المطورة. أما إذا كان الشارع خاص بالمقبرة أو داخل المقبرة ولا يقترب، هذا ما يجوز. وإذا إن السائل المتفلت من هذا يكتب للهيئات، الهيئات تعمل اللازم إن شاء الله أو ترفع للمسؤولين. نعم.
فضيلة الشيخ، امرأة دخلت مقبرة العود لمدة دقائق لغرض رؤية أشكاء القبور، وذلك للمرأة بغرض رؤية أشكاء القبور،
رؤية
أشكاء القبور
هي.
وذلك للعبرة والعظة، وليس لديها قريب فيها، فهل تشملها اللعنة؟
لديها
قريب في المقبرة.
قريب؟
قريب
قريب
لا قريب قريب
لا يجوز هذا من الزيارة، دخولها المقبرة لأجل اعتبار دعمها هذه هي الزيارة، لا يجوز هذا، فقد أخطأت فيها وعليها الثور ولا تعود لمثلها.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، ولكن كيف ينهى وقبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد؟
ما هو داخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكان بيته خارج المسجد، كان بيته خارج المسجد، ما هو داخل المسجد. إنما الذي أدخل الحجرة في المسجد هو الولي بن عبد الملك بعد مضي الخلفاء الراشدين، مضي الصحابة، عمل هذا العمل رأيا رآه ولم يوافقه عليه العلماء. وقبر الرسول ليس في مسجد، إنما هو في بيت عليه الصلاة والسلام. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض النساء يقمن يوم الجمعة بزيارة المقبرة، وذلك بالوقوف عند باب المقبرة للدعاء لأقاربهن، وإذا أنكر عليهن أحد قلنا نحن لم ندخل المقبرة.
لا يجوز الزيارة، ما تجوز سواء دخلت أو وقفت على الباب، لا يجوز هذا العمل، وهي ملعونة. إن كان تريد اللعنة فهو تجوز، إذا تريد الرحمة وتريد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجوز، وإذا أرادت الدعاء لقريبها أو للمسلمين تدعوهم في بيتها، تدعوهم في بيتها ويقبل الدعاء، يقبل الله الدعاء في أي مكان وينفع المجلس في أي مكان.
فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم بمن يتتبع المقابر ويسأل عن من دفن حديثا ويصلي عليه؟
هذا عمل لا أصل له، هذا عمل الله صلى عليه المسلمون، وانت حضرت الصلاة صلى عليه، وما حضرت الصلاة تكفي صلاة المسلمين، وإذا أردت النفع له فادعو له، ادعو له بدون صلاة، لا تكرر الصلاة على الميت إلا لمن فاتته الصلاة على الجنازة إنه يصلي على القبر جنازة معينة. أما أن تسأل عن أي ميت، تسأل عن أي ميت يهم ثم تروح تصلي عليه، انا لا اقبلها، ما كان الصحابه يعملون
هذا. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز كتابة الاسم في القبر لكي يعرف؟
لا يجوز الكتابة، قلنا لكم هذا امر لا يجوز، حتى ولا الارقام ترقيم رقم واحد رقم اثنين لا يجوز، لا تجوز الكتابة في جميع انواعها لانها وسيلة للغلو. نعم.
فضيلة الشيخ، المصائب التي توضع على القبر هل هي واحدة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبر عثمان بن مضعون، أم أنها نصيبتين؟
نصيبتان على حدود القبر من أجل أن يعرف أنه قبر فلا رجال، ولا تكفي نصيبة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وضع حجرا على قبر عثمان المضعون من أجل أن يزوره عليه الصلاة والسلام، وضع حجر علامة. نعم. أما النصائح فهي لتحديد القول أجل أن يعرف فلا يسود ولا ينتهي ولا يخطر مرة ثانية. نعم.
فضيلة الشيخ، نرى بعض الناس بعد الفراغ من دفن الميت بدقائق يحسن فوق قبر الميت 3 حثيات لأنه لم يشارك في الدفن، فهل هذا الفعل صحيح؟
نعم، هذا سنة. إذا لم يشارك في الدفن فتحسن 3 حثيات يحصل لك الأجر، يحصل لك الأجر والمشاركة في دفن الميت. نعم.
فضيلة الشيخ، ورد في الدعاء للميت إذا كان طفلا وقه برحمتك عذاب الجحيم، فهل يؤخذ من هذا الحديث أن أطفال المسلمين قد يدخلون النار؟
حال المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ يعاملون معاملة المسلمين، أنهم يكفنون ويغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويكفنون في مقابر المسلمين، يعاملون معاملة المسلمين، ويرجى أنهم من أهل الجنة وأنهم يشفعون لآبائهم. ولهذا في الدعاء على صلاة الطفل من جملة الدعاء أن يقول اللهم اجعله فرطا وأجرا وذكرا شفيعا مجابا، دعاء يدعى أن الله يجعله فرط لوالديه وأنه الشفيع يشفع له، لكن لا يجزم، لا يجزم أنه من أهل الجنة، لا يجزم أنه من أهل الجنة، لكن يرجى أنه من أهل الجنة وأنهم يشفعون وأنهم أقراب لوالديه يدعى بذلك. أما الجدن هذا يمكن إلى الله سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أذهب للمسجد الذي تكثر فيه الصلاة على الجنائز طلبا للأجر علما بأن هذا المسجد داخل المدينة؟
لا، طيب، حضور صلاة على الجنائز هذا طيب، اذهب للمسجد الذي تدعى فيه الجنائز تصلي عليها تحوز على الاجر، هذا عمل طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهد الجنازه فيصلى عليها فله قراط، من شهد حتى تدفع له قراط عنه، والقراط مثل الجبل العظيم، يعني وزنه عند الله مثل الجبل العظيم. هذا عمل طيب، تذهب الى المسجد اللي تحضر فيه الجنائز لأجمع صلي عليها. نعم.
فضيلة الشيخ، في المسجد النبوي يوم الجمعة يجعل فرصة للنساء لدخول الروضة الشريفة وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، فهل يدخلن في هذا الحديث؟
هو ما يسمح لي بزيارة قبر الرسول، إنما يسمح لي بالصلاة في الروضة تحسين الفضيلة فقط، إنما يسمح لي بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
فضيلة الشيخ، نسمع ونقرأ عن رصد الأماكن الأثرية والقديمة كآثار قوم صالح وأصحاب الأخدود وبعض المساجد القديمة وغيرها لتكون محلا للسياحة كما في مدينة العلا واستقبال الزوار من الداخل والخارج كما يتم استقبال الوفود، نرجو إخراج فتوى في هذا.
العمل لا يجوز، العمل لا يجوز رصد الآثار وحمايتها وتهيئتها للسياحة، هذا عمل لا يجوز لأنه ضروري للسياحة. هذا الذي يجوز فتاوى قديمة وحديثة، هذه الزيارة فتاوى قديمة وحديثة، نسأل الله يوفق المسؤولين العمل بما يوافق الشرع أن يتجنبوا ما يخالف الشرع المطهر، نسأل الله أن يوفقهم لذلك، وإلا هذا عمل لا يجوز وهو وسيلة من وسائل السر سواء في الزمن القريب أو البعيد.
فضيلة الشيخ، كيف نرد على من قال بأن من سجد لصنم وهو لم ينوي عبادته فإنه لا يقع بالشرك؟
هذا كلام باطل واضح لكل أحد، أن من سجد للصنم فهو كافر، وأما القلوب إحنا ما نحكم إلا على الظواهر، ما نحكم القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، نحن نحكم لأنه كافر وأنه مشرك ولو مات ولم يكن نعامله معاملة المشرك، وإن كان من قبل مسلما يكون مرتدا عن دين الإسلام، وأما أمر القلوب هذا ما هو إلينا، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم عن اللعن أنه الطرد والإبعاد عن رحمة الله ولا يكون إلا على كبيرة، فهل المصر على الصغيرة يكون في حكم مرتكب الكبيرة؟
فذكر العلماء أن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، لأن إصراره عليها أو نصح عليها دليل على عدم مبالاته وعلى عدم خوفه من الله عز وجل، إصراره عليها يحولها إلى كبيرة. نعم، إذا تحول إلى كبيرة ترتب عليها أحسان كبيرة، فلا يخاف على هؤلاء خوفا شديدا لأنهم لا يصرون على من يتوبون ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. نعم.
فضيلة الشيخ، ظهر الآن ظاهرة وهي زيارة المقبرة يوم الجمعة،
هذه قديمة مثلا التخطيط يوم الجمعة في الزيارة، هذه قديمة عند العوام ولا دليل عليها، ليس لها لا يحدد يوم معين لزيارة القبور، بل زيارة القبور في أي يوم من الأيام تحصل السنة في ذلك، تخطيط يوم يحتاج إلى دليل. نعم.
فضيلة الشيخ، الوقوف احتراما لشخص هل يعتبر هذا من التعظيم الموصل الى الشرك؟
القيام من اجل جلال الشخص او تعظيمه هذا محرم، لكن لا يقل الى حد الشرك، لكنه فعل محرم، اما القيام من اجل السلام عليه او من اجل اعانته على شيء او على النزول هذا لا باس به، أما مجرد القيام احتراما له فقط هذا لا يجوز، من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليحضر أقعده من النوم، تقوم لأجل السلام عليه أو لإعانته، قال صلى الله عليه وسلم أما أقبل سعد بن معاذ على الغغلة أو الغرس محمولا قال قوموا إلى سيدكم، يعني قوموا لإنزال من الجريح، قوموا لإنزال من المركوب، القيام لأجل إعانته أو لأجل السلام عليه هذا، أما القيام لمجرد الاحترام فقط هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان شخص في سفر وحضر مع جماعة وهو في الركعة الثالثة، فهل يجوز له أن ينوي القصر ويسلم معهم؟
لا، إذا كان الإمام يتم الصلاة فيجب على المأموم أن يتم الصلاة ولو كان متابعا. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا أيضا عمل الصحابة، أنهم كانوا إذا صلوا خلف من يتم الصلاة اهتموا. صلى ابن مسعود وغيره من الصحابة في منى خلف عثمان رضي الله عنه، وكان عثمان يتم الصلاة فكانوا يتمون الصلاة خلفه. هذا عمل الصحابة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة القرآن أو الذكر أو الدعاء أو الصدقة ونحوها من العبادات عند القبور، أم أن هذا النهي خاص بالصلاة؟
ما يجوز العمل القربات عند القبور، لا دعاء ولا صدقة ولا استغفار ولا شيء، هذا ما يجوز عند القبور. ليش تدعو عند القبور؟ أبغى تدعو أو تتصدق عن البيت أو تدعو له، لا يكون هذا في المقبرة أو عند قبره، إلا إذا زرته، إذا زرته للسلام عليه، إذا زرته للسلام عليه سلم عليه فادعو له. أما إذا بغيت تدعو له تروح للجبر أو تصدق تروح تصدق عند القبر، هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، كان شيخ الإسلام رحمه الله رخص في زيارة النساء للقبور، فقد سمعنا من يقول ذلك.
أن يقول ذلك يبين لنا، يثبت ذلك، يجيب لنا ما يدل على هذا الجنس. لا يجوز القول على أهل العلم والكذب عليه. أيه قال لي نعلم أن الشيخ يحرم زيارة النساء، حرم زيارة النساء للقبور. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل عمل عملية،
الشيخ عادة يسوق الأقوال، يسوق أقوال العلماء وأقوال المخالفين، ثم يجي واحد جاهل ولم يستعمل ويقطع الكلام ويقول ذكره الشيخ، ذكره في سنه، ذكره لكن ما استكملت الكلام كيف ذكره، ما استكملت كلام الشيخ كيف ذكر هذا ولماذا ذكره. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل عمل عملية في رمضان الماضي ثم اضطره إلى إفطار الشهر كله، والسؤال أن رمضان العام الماضي 29 يوما، فهل يصوم 30 يوما أم يصوم 29 يوما؟
يصوم ما صامه الناس، إذا كان الناس صاموا 29 يوم يصوم 29 يوم. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كنت في بلد وتريد السفر وأدركت صلاة الظهر إذا كنت في بلد وأريد السفر وأدركت صلاة الظهر فصليت الظهر مع الجماعة في البلد، فهل يجوز لي أن أجمع معها العصر لأني أريد أن أسافر بعد صلاة الظهر مباشرة؟
لا، الجمع مرة في السفر، فكما لا يجوز التقبل لا يجوز التجمع إلا بعدما تخرج من البلد. الصلاة اللي وجبت عليه الظهر في البلد يجب عليك إتمامها، صلاة حضر، ولا يجوز أن تجمع معها ما بعدها، لأنه ما بعد بدأ، ما بعد ابتدأ أحكام السفر في حق حتى تخرج من البلد. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم من جعل لله ندا وهو لا يعلم؟
كيف لا يعلم؟ ما يقرأ القرآن، ما بلغته السنة، ما بلغه كلام أهل العلم، هذا ما يتصور أنه ما يعلم. هو مسلم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن أو يسمع الأحاديث أو يسمع كلام أهل العلم، ما يتصور أنه ما يعلم. نعم.
فضيلة الشيخ، جماعة تصلي الظهر في المسجد فدخلت جماعة أخرى والجماعة الأولى يصلون، فأقاموا الجماعة الثانية وصلوا وتركوا الجماعة الأولى، فصار في المسجد جماعتان في آن واحد، فما حكم صلاة الجماعة الثانية التي لم تدخل مع الجماعة الأولى؟
هذا أمر لا يجوز، ما يجوز تعدد الجماعات في آن واحد في مسجد واحد. المسلمون أمة واحدة، المسلمون أمة واحدة، نهينا عن التفرق. فيجب على من دخل المسجد والجماعة يصلي أن يصلي معهم، يدخل معهم، ولا يقيم جماعة ثانية. إلا إذا سلم الإمام من الجماعة الأولى لا مانع أن تقام جماعة ثانية. أما أن تقام جماعة والجماعة الأولى ما زال يصلي فهذا أمر لا يجوز. نحن مأمورون بالاستماع، مأمورون بصلاة الجماعة مع المسلمين، عدم التفرق، عدم الاختلاف. نعم.
فضيلة الشيخ، هل صحيح أن الفرق بين عبادة الأوثان في الجاهلية وعباد القبور في الوقت الحاضر أن الأولين أشرفوا في الألوهية دون الربوبية، وأما المتأخرون فأشرفوا في الألوهية والربوبية؟
لا شك أن المتأخرين أشد، كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله أن شرك المتأخرين أشد من شرك الأولين. نوجه أولا أن الأولين إنما كانوا يشركون في الرخاء، وأما في الشدة فكانوا يخلصون العبادة لله والدعاء، وأما المتأخرون فشركهم في الرخاء في الشدة أشد من شركهم في الرخاء، أشد من شركهم في الرخاء. الأمر الثاني أن الأولين إنما يعبدون أناس صالحين بزعمهم أنهم يشفعون لهم عند الله، وأما المتأخرون فيعبدون أناسا هم يعترفون بأنهم من أشفق الناس وأفجر الناس، يعبدون ابن عربي وهو معروف لأنه أكثر أهل الأرض من أهل وحدة الوجود، يعبدون البدوي وهم يعلمون أنه من أفجر الناس وأنه ما له فعل إلا أنه بال في المسجد وقرأ يوم الجمعة، هل يعدون من كرامات يعبدون، ويعرفون ان الذين يعبدونهم لا يصلون، يقولون ان ساقط عنهم التكاليف ما عليهم الصلاه ولا عليهم الصيام، هؤلاء الاقطار مواصلون. فشرك المتاخرين زاد عن شرك الاولين، الاولين يعبدون حجاره او اشجار او اشياء غير عاصيه لله عز وجل، مع ان هذا شرك اكبر ومخرج من الاسلام، لكن اللي يعبد الفجره والهسقه واللي لا يصلون يشربون الخمر ويعملون اللواط والزنا ويقول هؤلاء اولياء الله ليس عليهم تكاليف وصلوا من الله ولا يحتاجون الى، هذا اشد من شرك الاولين والعياذ
بالله. نعم. فضيلة الشيخ، في كتاب النشيد للطلاب نشيد فيه وكذا امي تبارك، اي تبارك جهادنا ضد العدو، فهل يجوز اطلاق لفظ بارك فلان كذا؟
من باب الدعاء بالبركة، تبارك أو نبارك يعني يدعو له بالبركة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان يحنكهم ويبرك عليهم يعني يدعو له بالبركة. نعم. هذا لا بأس.
فضيلة الشيخ، هل يشترط الطهارة في سجود التلاوة؟
على الراجح أنه ما يشترط، لأن سجود التلاوة ليس صلاة، ليس الصلاة، فيجوز من أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو على حدث أصغر غير متوضي، يجوز بل يشرع له المجسد تبع للتلاوة، إذا جازت التلاوة جازت السجود. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في كتاب اسمه الأصنام لمؤلف يدعى الكلبي؟
معروف هذا يذكر أمثلة الأصنام وكيف عبدت، هذا العلم، هذا العلم فيها ومعرفة أمثلتها ومعرفة، هذا العلم والتاريخ، هذا العلم والتاريخ، ما هو بتعظيمها، ما ذكر شيء من تعظيمها ونهتم بها ونتصور وأنها، وإنما ذكر أماكنها وذكر القبائل التي تعبدها من باب التاريخ فقط. نعم. وهو كتاب مفيد في موضوعه. نعم.
فضيلة الشيخ، سمعت أنه لا يجوز أخذ الورد لزيارة المريض، فهل هذا صحيح وما العلة فيه؟
هذا من عمل النصارى، الذهاب بالأزهار للمريض وإهداء الزهور للمريض، هذا من عمل النصارى أن يعتقدون في الزهور أن يحصل بها شفاء، هذا لا يجوز، أن فيه تشبها بالنصارى وقد يكون فيه اعتقاد أن هذه الزهور يحصل بها الشفاء. نعم.
فضيلة الشيخ،
وأيضا يشترون بأثمان غالية، يشترونها بأسماء مهمة ليس لها قيمة.
نعم.
يكون فيها الأموال اعتقادا منهم أنها تنفع المريض.
نعم. فضيلة الشيخ، إذا قدم مسافر لقوم يصلون العشاء وقد فاتته واحدة، فهل يكمل معهم الثلاثة الباقية له مغربا ولهم عشاء؟
يجوز أنه يدخل من يريد صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء، فإذا قام الإمام للرابعة يجلس، فإن شاء انتظر حتى يسلم الإمام ويسلم معه، وإن شاء نوى الانفراد وسلم لنفسه.
فضيلة الشيخ، بعضهم لا ينكر على من يصوره بحجة أن مسائل الخلاف لا إنكار فيها.
يعني ما هذا الخلاف اللي ما تبين الدليل، اللي ما تبين فيه الدليل مع أحد المخالفين. أما الخلاف اللي ظهر الدليل مع أحد المخالفين فيجب الأخذ بالدليل، ولا يجوز أن نقول هذه فيها خلاف. هذه فيها خلاف لكن تبين الدليل. الله جل وعلا يقول: فإن نازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا ظهر الدليل فلا قول لأحد ولا يعفيك إن المسألة فيها خلاف، وإن تعرف إن هذا الذي تعمله خارج الدليل لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ،
التصوير قام الدليل على تحريمه، والمخالف ليس له دليل وليس له حجه الا كلام من عنده وتعليل من عنده. الدليل مع من حرم التصوير فيجب الاخذ بالدليل. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الفرق تنكر بعض صفات الرب جل شأنه مثل الغضب والرضا، ويحتجون بأن لكل حادث محدث، أفيدونا أثابكم الله؟
نعم، لكل حادث محدث أنا أرجو شك. وش وجه الدلالة من هذا على منع وصف الله بالرضا والغضب؟ الله وصف نفسه بأنه يرضى وبأنه يغضب، فكيف أنت تنفي ما أثبته الله لنفسه وتعصي الله عز وجل وتخالف كلام الله عز وجل؟ نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد. أما ذكر الشيخ رحمه الله في البابين السابقين الغلو الصالحين، وفي الباب الثاني أن من الغلو الصالحين الصلاة عند قبورهم أو الدعاء عند قبورهم. ذكر في هذا الباب أيضا نوعا ثالثا من الغلو، وهو الغلو في القبور. الغلو في القبور بسبب أنها أن فيها رجلا صالحا، والغلو سبق لنا معناه وهو الزيادة عن الحد المشروع في الشخص أو في القبر. والمشروع في القبور الوسط، لا الغلو فيها ولا تساهل في شأنها، فالقبور تصان عن الأذى وعن التقصي وتحترم وتسوق لئلا تهان تداس. هذا من السنة للظهور أنها لا تهان ولا تداس ولا يجلس عليها ولا تتخذ خروقات. وفي المقابل مقابل الامتحان القبور الغلو فيها والزيادة في تعظيمها، لأن ذلك يقول إلى عبادتها من دون الله، أن الغلو فيها وسيلة إلى الشرك. والمشروع في القبور الوسط، أن لا يغلى فيها وألا تهان، بل تحفظ لها حرمتها ولكن لا يغلى فيها. هذا هو المشروع إنشاء القبور. نعم.
روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
هذا الحديث رواه الإمام مالك مرسلا في الموطأ عن رسول الله، ورواه الإمام أحمد وغيره موصولا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وموطأ الإمام مالك هو من أول ما ألف في الحديث وفقه، فهو يجمع بين الأحاديث وأقوال الصحابة وفتاويهم، وهو يمتاز بعلوم إسناده على ما جاء بعده من الكتب. وهو كتاب عظيم اعتنى به العلماء وشرحوه شروحا كثيرة، أهمها وأعظمها التمهيد لابن عبد البر، فإنه أعظم شرح في كتاب الله. روى مالك رحمه الله، الإمام مالك هو أحد الأئمة الأربعة، وهو في الترتيب الزمني بعد الإمام أبي حنيفة الترتيب الزمني، ومذهبه معروف، وأحد المذاهب الأربعة الباقية التي دونت ودرست وخذبت وبقيت لها أتباع. روى مالك بن الموطا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. واللهم أصله يا الله، ثم خلف فيها النداء وعوض عنها الميم في آخر لفظ الجلالة، اللهم الميم الذي عوض عن يا الميم، فيا الله فاللهم معناه يا الله. لا تجعل قبري وثنا يعبد. تجعل منصوب مجزوم، تجعل فعل مضارع مجزوم بلا الدعائيه، وثنا الوثن وما عبد من دون الله، وهو اعم من الصنم. صنم ما عبد من دون الله على شكل على شكل إنسان أو على شكل حيوان، وهو ما يسمى بالتماثيل، كما كان عليه قوم إبراهيم عبدون التماثيل. الصنم عبارة عن الصورة التي لذوات الأرواح على في الغالب، وأما الوزن فهو أعلى. كل ما عبد من دون الله يسمى وزنا، سواء على صورة حيوان أو شجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك، يسمى وزنا. من وثن في المقام أي في المكان إذا أقام فيه. أصل الوثن في اللغة الإقامة، من وثن أي أقام في المكان. يعبد، لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله عز وجل، لأن العبادة حق لله جل وعلا، لا يشاركه فيها قبور ولا شجر ولا حجر ولا جن ولا انس ولا ملائكه ولا احد ولا انبياء ولا اولياء. فالعباده حق لله جل وعلا بجميع انواعه، لا يجوز ان يشرك مع الله فيها احد. والشرك هو اعظم الذنوب، الشرك لا يحصره الله، لا ما دونه من الذنوب فانه تحت المشيئه، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمشرك حرم الله عليه الجنه، فلا طمع له في دخول الجنه، بل هو خالد مخلد في النار. هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، خاف أن يعمل مع قبره صلى الله عليه وسلم ما عمل مع قبور الأنبياء السابقين، أن يتخذ مسجدا وأن يجلس عنده وأن يعبد من دون الله عز وجل كما حصل في الأمم السابقة. وصلى الله عليه وسلم ما دعا بهذا الدعاء إلا من أمر متوقع، لأن عبادة القبور متوقعة، وقد وقع ما توقعه صلى الله عليه وسلم، فعبدت القبور من دون الله إلا قبره صلى الله عليه وسلم، فإن الله صانعه ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم. صانعه من أن يعمل معه ما عمل مع قبور الأنبياء أو قبور الصالحين من قبل، فحماه ودفن في بيته صلى الله عليه وسلم حماية له، وأحاطت به الجدران فلا يراه أحد. هذا كله من احتمالية قبره صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. أحمى الله قبر رسوله صلى الله عليه وسلم، أجاب الله هذا الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقال أن بعض الجهال عندما يقف عند قبر الرسول يحصل منه شيء من المخالفات، نقول هذا ما هو عند القبر، هذا خارج، هذا في المسجد، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس عند القبر، لأن القبر لا يصل إليه أحد. وأيضا الله جل وعلا يثبت من يمنع الناس من ظهور الشرك عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا وقع من شيء أحد شيء خفيا فحسابه على الله عز وجل. أما شيء يظهر عند القبر أو نداء أو دعاء فهذا مذموم. وحول القبر ولله الحمد حرص يعني حموله ويردون الناس عن حصول شيء من هذه الأمور. ومن حماية الله بقدر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يطاف به ولا يتيسر الطواف به، بل إنما يمر الزائر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه وينقلب، ولا يتمكن من الطواف به ولا الجلوس عنده. هذا كله من إجابة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث للترجمة أن التعلق بالقبور والغلو فيها أنه يؤول إلى اتخاذها أوثانا، لأن هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لأن خطر أن اتخذت القبور أوثانا تعبد من دون الله كما يأتي. فله الشاهد. نعم.
ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويع فمات فعشقوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج.
نعم. هذا في تفسير هذه الآية: أفرأيتم اللات والعزى. جاء في تفسيرها عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء ايضا من طريق ابي الجوزة عن ابن عباس، يعني ورد تفسير الايه من طريقين. وسفيان الظاهر انه سفيان الثوري، ولان هناك سفيان بن عيينة، لكن الظاهر من المراد هنا كما يقول الشارع سفيان الثوري. عن منصور هو منصور بن المعتمد، عن مجاهد هو مجاهد بن جبر امام المفسرين تابعي جليل اخذ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك عن ابي الجوزة وهو سفيان بن عبد الله الرابعي ايضا هو ممن اخذ عن ابن عباس انه فسر هذه الايه بان اللات بالتشديد اسم فاعل من لت السويق يلته اذا خلطه بالشمس، يلت السويق يعني يخلطه بالشمس ويطعمه للناس من باب الاحسان. وفي روايه ابي الجوزة انه يلت للحاج خاصه، وهذا يدل على ان هذا رجل صالح يحسن الى الناس في حياته ويعمل لهم الطعام احسانا منه اليهم، فالفوه واحبوه لصلاحه ولاحسانه وفضله. فلما مات عكفوا على قبره، عكفوا اي جلسوا عند قبره، كانوا يجلسون ويستمعون عند قبره، لان العكوف معناه المكث في المكان. كانوا يعقفون عند قبره يعني يجتمعون عند قبره تبركا به. فانظروا كيف حال الغلو الصالحين وفي قبورهم إلى أن عبدوهم من دون الله، لأن اللات صار من أعظم أوثان الجاهلية كما قال تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذا على قراءة التشديد، تشديد التاء، وقرئ بالتخفيف اللات، وقيل انه خفف من التشديد تشديدا، وقيل ان اللات بالتخفيف معقول من اسم الاله، معقول من اسم الاله. على كل حال الحديث فيه ان هؤلاء غلوا في قبر هذا الرجل حتى عبدوه، واصبح هذا القبر من اكبر اصنام العرب، اللات والعزى وبنات ثالثه الاخرى، فآل بهم الامر الى ان عبدوه من دون الله عز وجل. دل على ان الغلو في قبور الصالحين أيها الأرحام تعبدوا من دون الله كما قال الشيخ الترجمة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
هذا حديث ابن عباس رواه أهل السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولم يعترضوا عليه بشيء، دل على قوة سنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اللعن والصبر والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، ولا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. فمعنى لعن رسول الله أي دعا باللعنة، دعا باللعنة. والرسول صلى الله عليه وسلم مجاور الدعوة، دعا باللعنة أي بأن يطرد الله من رحمته. زائرات القبور جمع زائرة يعني من النساء، زائرات جمع زائرة أي النساء التي يزور القبور، لأن المرأة ضعيفة فلا يصلح أن تزور القبور، لأنها إذا رأت قبر قريبها حبيبها يحصل منها ما يحصل من الجزع والنياحة. وأيضا المرأة أسرع إلى التأثر والشد من الرجل، إذا زارت قبور الأولياء والصالحين إنها بعاطفتها وضعفها أقرب إلى الشرك من الرجال. لذلك لعن صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، فدل على تحريم زيارة النساء للقبور وأنها كبيرة من كبائر الذنوب. هذه المسألة. المسألة الثانية في قوله: والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذا محل الشاهد من الحديث، أي ولعن صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد. واتخاذ المساجد على القبور سبق لنا معنى أن معناه الصلاة عليها، وإن لم يبنى عليها مسجد، فإذا بني عليها مسجد فالأمر آخر. لعن صلى الله عليه وسلم الذين يصلون عند القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وإن كان المصلي لا يقصد القبر وإنما يصلي لله، لكن صلاته في هذا المكان محرمة، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، ومن فعله استحق اللعنة، استحق اللعنة وهو يصلي، نعم، لأن هذه الصلاة غير مشروعة. هذه الصلاة غير مشروعة، هو صلى صلاة غير مشروعة منهية، صلاة منهية عنها، يستحق اللعنة بدل أن يستحق الثواب. لماذا؟ لأن هذا الفعل وسيلة من وسائل الشرك. إذا اتخذت الصغور مصليات صلى عندها آل الأمر إلى عبادتها من دون الله، وهذا معنى قوله في الترجمة أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. متكئين عليها المساجد والسرج، أي الذين يضيئون المقابر بالسرج مصابيح، أيا كانت هذه السرج اختلاف الأزمان، يكون سرج من الودك ومن الزيت كما هو معروف عند الأولين، يكون سرج من فوق الزاز ما هو معروف، يكون سرج من كهرباء والمصابيح المعروفة الآن. فلا يجوز إخراج القبور بأي نوع من أنواع الإسراج، لا يجوز إضاءة القبور سواء كان قبرا واحدا أو مقابر، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، لأن الناس إذا رأوا هذه المقبرة مضاءة بالمصابيح أو هذا القبر علقت عليه القناديل والمصابيح تعلقت قلوبهم به وقالوا ما فعل معه هذا العمل إلا لأنه ينفع القبر، يتعلقون به. فهذا فيه تحريم إضاءة المقابر لأي نوع من الإضاءة، وأن من فعله فهو ملعون، فتبقى المقابر بدون إضاءة حماية لها من الغلو، كما كانت مقابر الصحابة في البقيع وغيرها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والعهود المتتالية إلى وقتنا عملا بالسنة. وأما إذا احتاج الناس إلى السراج لأجل دفن الميت لا بأس أنه يكون معه السراج متنقل قدر الحاجة، ويدفنون ميتهم إذا كان في الليل لا مانع من ذلك، هذا ليس إخراجا للمقابر إنما هذا لأجل الدفن فقط وموقف. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات لو لما دفن في الليل أسرج له صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عادي. أما الإضاءة الثابتة والباطل بالمقابر كما على الأضرحة الآن وكما على مقابر المختارة، هذا أمر حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا علم من فعله، لأنه يؤول إلى الشرك. والمتخذين عليها المساجد والسرج، فهذا من الغروب في قبور الصالحين إذا وضيئت أو بني عليها مسجد أو خلي عندها ولو لم يبن مسجد، فإن هذا وسيلة من وسائل الشرك كما حصل في الأمم السابقة. فهذا من سده صلى الله عليه وسلم لوسائل الشرك. نعم.
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
صيرها يعني في المستقبل، يمكن بعض الناس يقول الناس الحين عارفين التوحيد كالمانع انهم يجعلون في المقابر كهرباء ويجعلون فيها اضاءة لجل اللي يزورها بالليل، ولجل لو يحتاجون الى دفن يدفنون موتاهم على ضوء الكهرباء على ضوء السراج المصابيح. والناس عارفين التوحيد الان ولا يقع منهم شرك الان، نقول له أنت قاصر النظر أن تنظر إلى الحالة الراهنة ولا تنظر إلى المستقبل ولا تنظر إلى عواقب الأمور، فهذا يؤول إلى الشرك ولو على المدى البعيد. ومن حكمة الشارع أن يفتح الوسائل المضغية إلى الشرك، وهذا من فتح الوسائل المضغية إلى الشرك. نعم.
قوله: بعد ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
اشتد غضب الله على قوم، دعا عليهم بالغضب، دعا عليهم بالغضب ودعا عليهم باللعنة، وهذا يدل على شناعة في هذا الأمر وهو اتخاذ القبور مكانا. اشتد غضب الله على إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يغضب أشد الغضب على من غلا في القبور واتخذها مساجد أي مصليات رجاء الإجابة أو بنى عليها مساجد، فهذا الله جل وعلا قد غضب عليه غضبا شديدا. هذا فيه إثبات الغضب لله عز وجل صفة من صفاته الفعلية على ما يليق به سبحانه وتعالى، لكن فيه منع الغلو في القبور، وذلك بأن تتخذ المصليات أو يبنى عليها مساجد، فإن ذلك وسيلة إلى عبادتها من دون الله. نعم.
وذلك أنه صلى الله عليه وسلم خاف أن يقع من أمتي في حقه كما وقع من اليهود والنصارى في حق أنبيائهم من عبادتهم من دون الله.
وهو لا يخاف إلا من شيء متوقع، لا يخاف صلى الله عليه وسلم إلا من شيء متوقع. هذا فيه رد على من يقول الناس الآن تجاوزوا مرحلة السذاجة ومرحلة عبادة القبور، الناس الآن عرفوا لا يخشى منه. أن أقول الرسول صلى الله عليه وسلم خاف هذا على أمته، خاف هذا على أصحابه، وما يخاف صلى الله عليه وسلم إلا من أمر متوقع القصور. وأن تقول لا هذا مستحيل الناس عرفوا، تنظر إلى جيل حاضر ولا تنظر إلى جيل مستقبل، وأيضا من يضمن ان هؤلاء لا يفتنون سواء كانوا مثقفين ومتعلمين وقد فهموا التوحيد، من يضمن انهم لا يفتنون؟ ابراهيم عليه السلام دعا ربه فقال: واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. خاف على نفسه من الشرك، خاف على بنيه. الانسان عرضه للفتنه، عرضه للفتنه، ولا يغتر بعلمه ولا يغتر بفهمه ولا يغتر، إنه عرضة للفتنة. نعم.
وسبب ذلك الغلو فيهم كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
أهل الكتاب غلوا في أنبيائهم، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، لغلوا في أنبيائهم وغلوا في علمائهم وأحبارهم ورهبانهم، فأطاعوهم في تحليل الحرام وتحليل الحلال، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دونهم، هل لم يغلوا في العلماء؟ نعم.
وكذلك رغب صلى الله عليه وسلم إلى ربه ألا يجعل قبر ألا يجعل قبره وثنا يعبد. وقد عبدت القبور بأنواع العبادة كما لا يخفى، وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرد قبره. غير
أن اعتبروا أن عبادة القبور أنها هي التوحيد وأن هي الإسلام، لأنها تدل على محبة الأولياء والصالحين، وأن الذي لا يعبدهم ولا يصلي عند قبورهم ولا أنه يبغضهم أو يتنقصهم، هكذا تذكر أفعالهم الصالحة أنها محبة للصالحين، ما يفسرون على ديان الشرك، يفسرون بغير تفسير، يقول هذا محبة للصالحين وهؤلاء لهم حق علينا نبني على قبورهم لتبقى ذكرياتهم ويبقى بالثناء عليهم ويبقى على ينسون، هكذا يقولون. نعم.
وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.
هذا كله تقدم أن دفن الحكمة من دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته ولم يدخل مع أصحابه في البقيع أنه الحفاظ عليه من الغلو ليبقى مصونا ومحفوظا لا يصل إليه أحد. نعم.
وقد استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وصان قبره وأحاطه بثلاثة جدران، فما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران.
نعم.
قوله: ولابن جرير هو أبو جعفر ابن جرير صاحب التفسير الكبير.
هو أبو جعفر محمد بن جرير القدري صاحب التفسير الكبير المشهور في تفسير ابن جرير، وهو إمام المفسرين، وكتابه يعتبر هو المرجع للمفسرين، جمع فيه تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالأحاديث، تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن باللغة العربية التي نزل بها، هو تفسير الحافظ. نعم.
وهو أجل التفاسير وأحسنها، وهو من أئمة المسلمين المجتهدين.
وأيضا مع أنه مفسر هو فقيه أيضا، له مذهب لما مذهب ابن جرير في الفقه، لكنه درس لأنه لم يهيأ له طلاب دونوا مذهبه وحفظوه فالأئمة الأربعة، لكن توجد له آراء في الموسوعات الفقهية وفي تفسير. نعم.
وله كتاب الأحكام رحمه الله تعالى. قوله: كان يلت لهم السويق فمات فعسفوا على قبره، فيه شاهد للترجمة، فإنهم غلوا فيه لأجل صلاحه واتخذوه وثنا بتعظيمه وعبادته.
فلات رجل صالح يلت السويق للحجاج أو لعموم الناس ويحسن إليهم فأحبوه، ولما مات عظموا قبره وغلوا فيه فأصبح من أكبر الأوثان في الحجاز، اللات والعزى، اللات لأهل الطائف والعزى لأهل مكة، لهذا يقول أبو سفيان يوم رفض لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. و ومناة الثالثة الأخرى هذه لأهل المدينة، لأهل المدينة الأوس والخزرج وتنفيذياتهم، وكانت عند قديس المشلل كانوا يكرمون عندها للحج، فلما فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم فتحها لرسوله صلى الله عليه وسلم أرسل من يهدم هذه الأوثان، أرسل من يهدم هذه الأوثان فهدمت الحمد لله ولم تقم لها قائمة، فأرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب إلى حلاف في الطائف فهجمه، وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى حلاف فهجمه، وأرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى العزة فهجمها. نعم.
وصار من أكبر أوثان من أهل الجاهلية. قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. وهذا الحديث صحيح صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويكفيك في الاحتجاج به رواية أهل السنن له، ولم يذكر أحد منه له علة ولا معارض له. فيه مسائل.
في رواية لعن الله الجوارات بالتشديد، لعن الله الجوارات بالتشديد جمع جوارة هي كثيرة الزيارة، وأما له الزائرات فمعناها لو زارت مرة واحدة استحقت اللعن، وهي أبلغ من رواية الجوارات. نعم.
فيه مسائل. الأولى تفسير الأوثان.
هذا الباب فيه مسائل مأخوذة من هذه النصوص. الأولى تفسير الأوثان وأنها تطلق على القبور، عبلت من الوثن يكون يكون صنم، قد يكون الوثن قبرا، قد يكون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا، دل على أن القبر يكون وثنا، إذا غلي فيه صار وزنا، قد يكون شجرة، قد يكون فقرة، قد يكون الوثن ما عبد من دون الله أيا كان. والشاهد منه أن القبر إذا عبد صار وزنا، وإن كان قبر نبي، وإن كان قبر رجل صالح ثم وزنا. نعم.
الثانية
هؤلاء يقولون الآن يقولون الأضرحة ما هي بأوثان، يقولون ما هي بأوثان، الأوثان هذا في الجاهلية إنما ما عندنا أوثان، يقولون الأوثان موجودة في الجاهلية، كل ما عبد من دون الله في أي زمان وفي أي مكان فهو وثن. لذلك تخوف صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره وثنا بعد موته عليه الصلاة والسلام، فلولا أن هذا أمر متوقع لما تخوفه صلى الله عليه وسلم، لما قد وقع ما تخوفه عليه الصلاة والسلام مع القبور. فهي أوثان، وإن سموها أضرحة أو سموها مقامات أو سموها محبة للصالحين أو إبقاء للإكرام فهي أوثان، لا فرق بينها وبين الناس والعزة والمناة الثالثة الأخرى، لا فرق. نعم.
الثانية تفسير العبادة.
تفسير العبادة قوله وثنا يعبد، ما معنى يعبد؟ معنى يعبد أن يرجى ويخاف ويعتقد فيه أنه ينفع ويضر وأن يمنح البركة، هذا من معنى العبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الصالحة والآخرة، ليس عبادة القبر أن يعتقد أنه يخلق الأرض وينفع ويضر من دون الله، بل إذا اتخذه شفيعا أو واثقا بينه وبين الله فهذا من اتخاذه من عبادته من دون الله عز وجل، كما كان أهل الجاهلية يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه.
نعم، دل على أنه ممكن وقوع هذه الأمور، لذلك خافها صلى الله عليه وسلم. هذا في رد على أن يقول أنه ما يقع في هذه الأمة شرك أبدا، لمن يقول هذه المقالة يقول لا يمكن أن يقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم شرك، ويغالط في هذا وينسى ما يعمل الآن عند القبور، يجحد الواقع. نعم.
الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد.
نعم، لأنه لما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا، وقد قرن ذلك بقوله اشتد غضب الله على قومه اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، دل على أنه لا يتخذ القبر مسجدا، لا قبر النبي ولا قبر الولي ولا قبر الصالح، كله سوء، وأنه لو اتخذ لصار وثنا يعبد من دون الله. والنبي بريء من هذا، الذين عبدوا من دون الله بعد موتهم وهم ينهون عن ذلك كالأنبياء والصالحين براء مما يفعل عند قبورهم، لأنهم ينهون عن ذلك ويجاهدون عليه ويقاتلون عليه، فهم بريئون مما يعبده من بعد موته، لا يرضون بذلك. نعم.
الخامسة ذكر شدة الغضب من الله،
فيه إثبات شدة الغضب من الله، وأن الله يغضب ويشد غضبه سبحانه، وأنه يمقت، والمقت أشد الغضب، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، فالغضب والمقت والأسى لما أنتهون يعني يغضبون، الله يغضب سبحانه وتعالى، ويثبت له أنه يغضب كما وصف به نفسه، لكن ليس كغضب المخلوق، لأن صفات الرب ليست كصفات المخلوق. نعم.
السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة الناس التي هي من أكبر الأوثان.
نعم، معرفة صفة عبادة الناس، وأنها أنهم يعكفون، عكفوا عند قبره، عكوفهم عند قبره عبادة الله، عكوفهم عند قبره، لأن الاعتكاف عبادة، نوع من أنواع العبادة، الاعتكاف في المساجد تقربا إلى الله هذا عبادة، أنتم عاكفون المساجد، فإذا عكف عند قبر أو عند شجرة أو عند صنم هذه عبادة لذلك المعتكف عنده. العبادة أنواع، أنواع كثيرة، منها الاعتكاف والعكوف، وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على رحم الله، ينتظرون عندها رجاء بركتها ورجاء نفسها، لذلك لا يجوز الجلوس عند القبور واستقرار المجيء اليها، قد قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، اي لا تجعلوه مثل الاجتماع تجتمعون عنده، ما كان الصحابه يجتمعون عند قبر الرسول ولا يترددون عليه خشيه من ان يحصل الغلو في قبره صلى الله عليه وسلم، وهم اعلم الناس، والرسول احب اليه من كل شيء بعد الله سبحانه وتعالى، من كانوا يترددون على قبره كل ما دخلوا المسجد النبوي راحوا يسلمونه، ما كانوا يفعلون هذا، وما كانوا يجلسون عند قبره رجاء البركه، هذا هو الاعتكاف عند القبور. نعم.
السابعة معرفة أنه قدر رجل صالح،
أن الناس مع قدر رجل صالح، وهو من أكبر الأصنام، دل على أن اتخاذ القبور على أن العقوق عند القبور أنه من عبادة الأصنام أو من عبادة الأوثان. نعم.
الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكره معنى التسمية.
نعم.
الثامنة أنه اسم صاحب القبر،
اللات اسم صاحب القبر، لأنه كان يعني اسم فاعل من لات ينف، اللات ما هو اسم القبر وإنما هو اسم صاحب القبر، اللات هو الذي ينف السويس، هذا دليل على أنه رجل صالح. نعم.
وذكر معنى التسمية،
معنى التسمية اللات أنه كان يلبس السويف كما في تفسير ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
التاسعة لعنة زوارات القبور.
نعم، هذا يدل على تحريم زيارة النساء للقبور وأنها كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا مذهب المحققين من أهل العلم عملا بهذا الحديث وغيره مما ورد في معناه. ذهب طائفة إلى جواز زيارة القبور للنساء تدليل بقول معقلة نهينا عن زيارة القبور فلم يشدد علينا، لأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن لما مات وهي غائبة ولم تحضر، زارت قبره وقالوا هذا دليل على جواز زيارة النساء للقبور. وأيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر للآخرة لا خلاف في العموم. والجواب على هذه الشبهات، أولا العموم مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور، هو عموم مخصوص. وأما فعل عائشة رضي الله عنها وقول معصية لم يعزم علينا، هذا بحسب اجتهادهما رضي الله عنهم، ولا قول لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول يلعن زوارات القبور، فكفى بهذا دليلا على تحريم زيارة النساء للقبور، ولا ننظر إلى قول أم عطية أو فعل عائشة رضي الله تعالى عنهما، الاجتهاد منهما، ولعله لم يبلغهما هذا الحديث وأمثاله. نعم.
العاشرة لعنة من أسرجها.
لعنة من أسرج القبور، لأن هذا خلو في القبور، مظهر من مظاهر الوجود. إسراجها إنارتها بالأنوار كما سبق، لأن هذا وسيلة إلى الغلو فيها وعبادتها من دون الله. فالقبور لا يبنى عليها ولا تضاء بالليل المصابيح ونحوها، ولا تعلق عليها ستور كما تستر الكعبة، وهذا من وسائل الشرك لله عز وجل. وهذه كلها حدثت، كلها حدثت الآن. المسائل القبور يبنى عليها مشاهد، يسمونها مسائل وهي مشاهد، ما هي مشاهد ومقامات، ويعلقون عليها السطور ويفرشونها بأنواع أفخر الفرش، ويضيئون عن المقابيح ويوقفون عليها الأوقات وينزلون لها النذور. كل هذا من الغلو في القبور، هذا محاجة لله ولرسوله. وبسبب هذه الأمور حدث الشرك في الأمة، وأول من بنى على القبور الشيعة الهاضمية لما استولوا على بلاد المغرب والمصر، واستولوا على بعض الجزيرة بنوا على القبور. والشيعة معروف مذهبهم أنهم يخالفون الإسلام، وإن كانوا يسمون بالإسلام يجري القضاء عليه. فهم أول من بنى كما ذكر شيخ الإسلام، أول من بنى على القبور. قلدهم الصوفية وقلدهم الصرافيون وأخذوا هذا العمل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل تبطل صلاة من صلى عند القبر لله؟
نعم، تبطل صلاة من صلى عند القبر لأنها صلاة منهي عنها، والنهي يقتضي الفساد، هي صلاة غير صحيحة لأنها غير مشروعة. صلاة غير مشروعة إذا كانت غير مشروعة إنها لا تصح. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز دفن الأموات حول قبر رجل صالح؟
مسألة الدفن لكن الدفن يكون في مقابر المسلمين، المسلمين يدفن مع المسلمين في مقابر المسلمين، والكافر يدفن في مقابر الكفار، وليس لأحد إلا عمله الصالح. لو دفنته جنب رجل صالح وهو صالح ما نفعه، حتى لو دفن الصالح إلى جنب غير الصالح في قبر واحد ما نفعه لا. يكون هذا في حفرة في حفر النار وهذا في روضة من رياض الجنة وبعضهم إلى جنب بعض ينفع الإنسان إلا عمله الصالح.
فضيلة الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عند قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد ولم يخبره أصحابه بموتها فكيف ذلك؟
هذا صلاة جنازة صلاة جنازة الله يعافيك. صلاة جنازة لا صلى على الجنازة قبل الدفن أو صلى عليها بعد الدفن هذه صلاة جنازة. السلام على الصلاة غير صلاة الجماعة صلاة الفريضة أو صلاة النافلة غير صلاة الجماعة. نعم.
فضيلة الشيخ نرى في بعض المقابر يكتب على جدرانها عبارات شعرية وتذكير الناس بالسلام على أهل القبور فما صحة هذا العمل؟
هذا العمل لا يجوز، لا تجوز الكتابة على القبور. نحن النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور فلا يكتب اسم الميت ولا تاريخه لأن هذا وسيلة إلى الغلو فيه. إذا قرأت هذه الكتابة قالوا هذا رجل صالح وهذا عالم محقق وهذا وهذا فيرجون منه البركة. أما إذا لم يكتب عليه لم يعرف لا يعرف منه لا يحصل غلو لا يحصل غلو في قبره لا يعرفه إلا أقاربه لا يعرفه إنسان إلا لكن إذا كتب عليه كل الناس يتعالى يقول لهذه الكتاب ويقرؤونه ويبعث هذا العوام والجهال على تعليم هذا القبر. إذا ينهى عن الكتابة على القبور ينهى عن تجصيص تجصيص القبور أن تجصص أو يعمل عليها ألوان من البويات أو من النور أو من ذلك كله لا يجوز لأن هذا وسيلة إلى تعظيمها والغلو الغلو فيه. لكن إن الإنسان يضع علامة على القبر الذي يعرفه يضع خط ولا حجر لأجل أن يزوره يدعو له هذا لأن هذا ما يعرفه كل أحد ما يعرفه إلا الذي وضعه خلاف الكتابة فإنها أو التجصيص أو التلوين أو الإنارة يعني تضر الناس. نعم.
فضيلة الشيخ ما حكم الإضاءة الموجودة الآن في مقبرة الحوض حيث إن الشوارع الداخلية للمقبرة مضاءة إن الشوارع الداخلية للمقبرة مضاءة؟
لا غلط ولا يجوز هذه الشوارع إنسان شوارع عابرة للناس يعبرون منها وهذه الإضاءة لأجل الشارع اللي يعبر معه الناس وهم من أجل المقبرة والمقبرة مكورة من الجوانب والشارع يمر بين سورين المقبرة على خارج المقبرة. أما إذا كان الشارع خاص بالمقبرة أو داخل المقبرة ولا يقترب هذا ما يجوز. وإذا إن السائل متفلت من هذا يكتب للهيئات الهيئات تعمل اللازم إن شاء الله أو صرف عليه المسؤولين. نعم.
فضيلة الشيخ امرأة دخلت مقبرة العود لمدة دقائق بغرض رؤية أشكال القبور وذلك للعذر بغرض رؤية أشكال القبور
رؤية
أشكال القبور وذلك للعبرة والعظة وليس لديها قريب فيها فهل تشملها اللعنة؟ قريب في المقبرة
قريب
قريب
لا يجوز هذا من الزيارة دخولها المقبرة لأجل اعتبار دعمها هذه هي الزيارة لا يجوز هذا وقد أخطأ في هذا وعليها التوبة ولا تعود لمثلها.
فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور ولكن كيف ينهى وقبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد؟
ما هو داخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وكان بيته خارج المسجد ما هو داخل إنما الذي أدخل الحجرة في المسجد هو الولي بن عبد الملك بعد مضي الخلفاء الراشدين قضي الصحابه عمل هذا العمل رايا رهاه ولم يوافقه عليه العلماء. وقبر الرسول ليس في مصر انما هو في بيته عليه الصلاه والسلام. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض النساء يقمن يوم الجمعة بزيارة المقبرة وذلك بالوقوف عند باب المقبرة للدعاء لأقاربهن، وإذا أنكر عليهن أحد قلنا نحن لم ندخل المقبرة.
لا يجوز الزيارة، ما تجوز سواء دخلت أو وقفت على الباب، لا يجوز هذا العمل وهي ملعونة. إن كان تريد اللعن فوجدنا، إذا تريد الرحمة وتريد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال. وإذا أرادت الدعاء لقريبها أو للمسلمين تدعوهن في بيتها، تدعوهن في بيتها ويقبل الدعاء، يقبل الله الدعاء في أي مكان وينفع المجلس في أي مكان. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم بمن يتتبع المقابر ويسأل عن من دفن حديثا ويصلي عليه؟
هذا عمل لا أصل له، هذا عمل لا صلى عليه المسلمون. أنت حضرت الصلاة صلى عليه، وما حضرت الصلاة تكفي صلاة المسلمين. وإذا أردت النفع له فادعو له، ادعو له بدون صلاة، لا تكرر الصلاة على الميت إلا لمن فاتته الصلاة على الجنازة، إنه يصلي على القبر جنازة معينة. أما أن تسأل عن أي ميت، تسأل عن أي ميت يفن ثم تروح تصلي عليه، أنا لا أقول لك. هذا الصحابة يعملون هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز كتابة الاسم في القبر لكي يعرف؟
لا يجوز الكتابة، جنازكم هذا أمر لا يجوز. حتى ولا الأرقام ترقيم رقم واحد رقم اثنين لا يجوز، لا تجوز الكتابة في جميع أنواعها لأنها وسيلة للغلو. نعم.
فضيلة الشيخ، النصائب التي توضع على القبر هل هي واحدة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبر عثمان بن مضعون، أم أنها نصيبتين؟
نصيبتان على حدود القبر من أجل أن يعرف أنه قبر فلا رجال، ولا تكفي نصيبة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وضع حجرا على قبر عثمان بن مضعون من أجل أن يزوره عليه الصلاة والسلام، وضع حجر علامة. نعم. أما النصائب فهي لتحديد القبر من أجل أن يعرف فلا يدهس ولا ينتهي ولا يخطر مرة ثانية. نعم.
فضيلة الشيخ، نرى بعض الناس بعد الفراغ من دفن الميت بدقائق يحثو فوق قبر الميت ثلاث حثيات لأنه لم يشارك في الدفن، فهل هذا الفعل صحيح؟
نعم، هذا سنة. إذا لم يشارك في الدفن فتحثو ثلاث حثيات يحصل لك الأجر، يحصل لك الأجر والمشاركة في دفن الميت. نعم.
فضيلة الشيخ، ورد في الدعاء للميت إذا كان طفلا وقفي برحمتك عذاب الجحيم، فهل يؤخذ من هذا الحديث أن أطفال المسلمين قد يدخلون النار؟
Thank you.
حال المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ يعاملون معاملة المسلمين، أنهم يكفنون ويغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويكفنون في مقابر المسلمين، يعاملون معاملة المسلمين ويرجى أنهم من أهل الجنة وأنهم يشفعون لآبائهم. ولهذا في الدعاء على الصلاة من جملة الدعاء أن يقول اللهم اجعله فرطا وهجرا وذكرا، شفيعا مجابا. دعاء يدعى أن الله يجعله فرط لوالديه وأنه الشفيع يشفع له، لكن لا يجزم، لا يجزم أنه من أهل الجنة، لا يجزم أنه من أهل الجنة، لكن يرجى أنه من أهل الجنة وأنهم يشفعون وأنهم أقراب لوالديه، يدعى لذلك. أما الجزم هذا يمكن إلى الله سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أذهب للمسجد الذي تكثر فيه الصلاة على الجنائز طلبا للأجر، علما بأن هذا المسجد داخل المدينة؟
لا، طيب، حضور الصلاة على الجنائز هذا طيب، تذهب للمسجد الذي تدعى فيه الجنائز تصلي عليها تحوز على الأجر، العمل طيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهد الجنائز فيصلى عليها ما له قراط، من شهد حتى تدهى له قراط عنه. والقراط مثل الجبل العظيم، يعني وجهه عند الله مثل الجبل العظيم. هذا عمل طيب، تذهب إلى المسجد اللي تحضر فيه الجنائز لأجل تصلي عليها. نعم.
فضيلة الشيخ، في المسجد النبوي يوم الجمعة يجعل فرصة للنساء لدخول الروضة الشريفة وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، فهل يدخلن في هذا الحديث؟
لا، هو ما يسمح لها بزيارة قبر الرسول، إنما يسمح لها بالصلاة في الروضة تحسين الفضيلة فقط، إلا ما يسمح لها بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ممنوعة من هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، نسمع ونقرأ عن رصد الأماكن الأثرية والقديمة كآثار قوم صالح وأصحاب الأخدود وبعض المساجد القديمة وغيرها لتكون محلا للسياحة كما في مدينة العلا، واستقبال الزوار من الداخل والخارج كما يتم استقبال الوفود، نرجو إخراج فتوى في هذا.
العمل لا يجوز، العمل لا يجوز رصد الآثار وحمايتها وتهيئتها للسياحة، هذا عمل لا يجوز لأنه يروي إلى الشيخ. هذه فتاوى قديمة وحديثة، هذه الرياضة فتاوى قديمة وحديثة. نسأل الله يوفق المسؤولين للعمل بما يوافق الشرع، أن يتجنبوا ما يخالف الشرع المطهر. نسأل الله أن وفقهم لذلك، وإلا هذا عمل لا يجوز، هو وسيلة من وسائل الشرك سواء في الزمن القريب أو البعيد.
فضيلة الشيخ، كيف نرد على من قال بأن من سجد لصنم وهو لم ينوي عبادته فإنه لا يقع بالشرك؟
هذا كلام باطل واضح لكل أحد، أن من سجد للصنم فهو كافر. وأما القلوب إحنا ما نحكم إلا على الظواهر، ما نحكم القلوب بيد الله سبحانه، نحن نحكم بأنه كافر وأنه مشرك ولو مات ولم يكن نعامله معاملة المشرك، وإن كان من قبل مسلما يكون مرتدا عن دين الإسلام. وأما أمر القلوب هذا ما هو بيننا، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم عن اللعن أنه الطرد والإبعاد عن رحمة الله ولا يكون إلا على كبيرة، فهل المصر على الصغيرة يكون في حكم مرتكب الكبيرة؟
فذكر العلماء أن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى الكبيرة، لأن إصراره عليها ولو نصح عليها دليل على عدم مبالاته وعلى عدم خوفه من الله عز وجل، إصراره عليها يحولها إلى الكبيرة. نعم، إذا حولت إلى الكبيرة ترتب عليها إحسان الكبيرة. على هؤلاء قوم جديدة لأنهم لا يصرون على ما يحبون ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. نعم.
فضيلة الشيخ، ظهر الآن ظاهرة وهي زيارة المقبرة يوم الجمعة.
هذه قديمة، مسألة تخطيط يوم الجمعة في الزيارة هذه قديمة عند العوام ولا دليل عليها، ليس لها لا يحدد يوم معين لزيارة القبور، بل زيارة القبور في أي يوم من الأيام تحصل السنة في ذلك، تخصيص يوم يحتاج إلى دليل. نعم.
فضيلة الشيخ، الوقوف احتراما لشخص هل يعتبر هذا من التعظيم الموصل الى الشرك؟
القيام من اجل جلال الشخص او تعظيمه هذا محرم، لكن لا يقل الى حد الشرك، لكنه فعل محرم. اما القيام من اجل السلام عليه او من اجل اعانته على شيء او على النزول هذا لا باس به، أما مجرد القيام احتراما له فقط هذا لا يجوز. من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليحضره أقعده من النوم، تقوم لأجل السلام عليه أو إعانته. قال صلى الله عليه وسلم لما أقبل سعد بن معاذ على الرغلة أو الغرس محمولا قال قوموا إلى سيئكم، يعني قوموا لإنزالا لأن الجريح، قوموا لإنزالا المرفوض. القيام لأجل إعانته أو لأجل السلام عليه هذا، أما القيام لمجرد الاحترام فقط هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان شخص في سفر وحضر مع جماعة وهم في الركعة الثالثة فهل يجوز له أن ينوي القصر ويسلم معهم؟
لا، إذا كان الإمام يتم الصلاة فيجب على المأموم أن يتم الصلاة ولو كان متابعا، أو صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا أيضا عمل الصحابة أنهم كانوا إذا صلوا خلف من يتم الصلاة اهتموا. صلى ابن مسعود وغيره من الصحابة يمينا خلف عثمان رضي الله عنه، وكان عثمان يتم الصلاة فكانوا يتمون الصلاة خلفه، هذا عمل الصحابة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة القرآن أو الذكر أو الدعاء أو الصدقة ونحوها من العبادات عند القبور أم أن هذا النهي خاص بالصلاة؟
ما يجوز العمل القربات عند القبور، لا دعاء ولا صدقة ولا استغفار ولا شيء، هذا ما يجوز عند القبور. ليش تدعو عند القبور؟ تبغى تدعو أو تتصدق عن البيت أو تدعوه فلا يكون هذا في المقبرة أو عند قبره، إلا إذا زرته، إذا زرته للسلام عليه، إذا زرته للسلام عليه سلم عليه فادعو له. أما إذا بغيت تدعو له تروح للجبر أو تصدق تروح تصدق عند القبر هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، كان شيخ الإسلام رحمه الله رخص في زيارة النساء للقبور فقد سمعنا من يقول ذلك.
من يقول ذلك يبين لنا يثبت هذا يجيب لنا ما يدل على هذا النسب، لا يجوز القول على أهل العلم والكذب عليه. أيه قال لي نعلم أن الشيخ يحرم زيارة القبور، زيارة النساء حرم زيارة النساء للقبور. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل عمل عملية
عادة يسوق الأقوال، يسوق أقوال العلماء وأقوال المخالفين، ثم يجي واحد جاهل ولا يستعمل ويخطط الكلام ويقول ذكره الشيخ ذكره في سنة ذكره، لكن ما استكملت الكلام كيف ذكره؟ ما استكملت كلام الشيخ؟ كيف ذكر هذا ولماذا ذكره؟ نعم.
فضيلة الشيخ، رجل عمل عملية في رمضان الماضي ثم اضطره إلى إفطار الشهر كله وسؤال أن رمضان العام الماضي 29 يوما، فهل يصوم 30 يوما أم يصوم 29 يوما؟
يصوم ما صامه الناس، إذا كان الناس صاموا 29 يوم يصوم 29 يوم. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كنت في بلد وتريد السفر وأدركت صلاة الظهر فصليت، إذا كنت في بلد وأريد السفر وأدركت صلاة الظهر فصليت الظهر مع الجماعة في البلد، فهل يجوز لي أن أجمع معها العصر لأني أريد أن أسافر بعد صلاة الظهر مباشرة؟
لا، الجمع من رأس السفر فكما لا يجوز للتقصد لا يجوز للتجمع إلا بعدما تخرج من البلد. الصلاة اللي وجبت عليه خارج البلد يجب عليك إتمامها، صلاة حضر، ولا يجوز أن تجمع معها ما بعدها، لأنه ما بعد بدأ، ما بعد ابتدى إحسان السفر في حق حتى تخرج من البلد.
فضيلة الشيخ، ما حكم من جعل لله ندا وهو لا يعلم؟
كيف لا يعلم؟ ما يقرأ القرآن، ما بلغته السنة، ما بلغه كلام أهل العلم، هذا ما يتصور أنه ما يعلم. هو مسلم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن أو يسمع الأحاديث أو يسمع كلام أهل العلم، ما يتصور أنه ما يعلم. نعم.
فضيلة الشيخ، جماعة تصلي الظهر في المسجد فدخلت جماعة أخرى وجماعة الأولى يصلون فأقاموا الجماعة الثانية وصلوا فتركوا الجماعة الأولى فصار في المسجد جماعتان في آن واحد، فما حكم صلاة الجماعة الثانية التي لم تدخل مع الجماعة الأولى؟
هذا أمر لا يجوز تعدد الجماعات في آن واحد في مسجد واحد. المسلمون أمة واحدة، المسلمون أمة واحدة، نهينا عن التفرق، فيجب على من دخل المسجد والجماعة يصلي أن يصلي معهم، يدخل معهم ولا يقيم جماعة ثانية، إلا إذا سلم الإمام من الجماعة الأولى لا مانع أن تقام جماعة ثانية. أما أن تقام جماعة والجماعة الأولى ما زالت تصلي فهذا أمر لا يجب. نحن مأمورون بالاجتماع، مأمورون بصلاة الجماعة مع المسلمين، عدم التفرق، عدم الاختلاف. نعم.
فضيلة الشيخ، هل صحيح أن الفرق بين عبادة الأوثان في الجاهلية وعباد القبور في الوقت الحاضر أن الأولين أشرفوا في الألوهية دون الربوبية، وأما المتأخرون فأشرفوا في الألوهية والربوبية؟
لا شك أن المتأخرين أشد، كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله أن شرك المتأخرين أشد من شرك الأولين. موجود أولا أن الأولين إنما كانوا يشركون في الرخاء، وأما في الشدة فكانوا يخلصون العبادة لله والدعاء، وأما المتأخرون فشركهم في الرخاء في الشدة أشد من شركهم في الرخاء، أشد من شركهم في الرخاء. الأمر الثاني أن الأولين إنما يعبدون أناس صالحين بزعمهم أنهم يشفعون لهم عند الله، وأما المتأخرون فيعبدون أناسا هم يعترفون بأنهم من أشرف الناس وأفجر الناس، يعبدون ابن عربي وهو معروف لأنه أكثر أهل الأرض من أهل وحدة الوجود، يعبدون البدوي وهم يعلمون أنه من أفجر الناس وأنه ما له فعل إلا أنه بال في المسجد وقرأ يوم الجمعة، هل يعدون من كرامات يعبدون ويعرفون أن الذين يعبدونهم لا يصلون، يقولون أنا ساقط عنهم التكاليف، ما عليهم صلاة ولا عليهم صيام، هؤلاء أقطاب واصلون. فشرك المتأخرين زاد عن شرك الأولين، الأولين يعبدون حجارة أو أشجار أو أشياء غير عاصية لله عز وجل، مع أن هذا الشرك أكبر ومسجد من الإسلام، لكن اللي يعبد الفجر والفسق والذي لا يصلون يشربون الخمر ويعملون اللواط والزنا ويقول هؤلاء أولياء الله ليس عليهم تكاليف وصلوا من الله ولا يحتاجون إلى هذا، أشد من شرك الأولين والعياذ بالله. نعم.
فضيلة الشيخ، في كتاب النشيد للطلاب نشيد فيه وكذا أمي تبارك أي تبارك جهادنا ضد العدو، فهل يجوز إطلاق لفظ بارك بارك فلان كذا؟
من باب الدعاء بالبركة، تبارك أو نبارك أن يدعو له بالبركة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان يحنكهم ويبارك عليهم يعني يدعو له بالبركة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يشترط الطهارة في سجود التلاوة؟
على الغالب أنه ما يشترط، لأن سجود التلاوة ليس صلاة، ليس صلاة، فيجوز من أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولو على حدث أصغر غير متوضي يجوز، بل يشرع له المجسد تبع للتلاوة، إذا جازت التلاوة جازت السجود. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في كتاب اسمه الأصنام لمؤلف يدعى الكلبي؟
معروف هذا، ينشر أمثلة الأصنام وكيف عبدت من باب العلم، باب العلم بها ومعرفة أمثلتها ومعرفة هذا العلم والتاريخ، هذا العلم والتاريخ ما هو لتعظيمها، ما نسب شيء من تعظيمها ونهتم بعضها وأنها وأنها، وإنما ذكر أماكنها وذكر القبائل التي تعبدها من باب التاريخ فقط. نعم. وهو كتاب مفيد في موضوعه. نعم.
فضيلة الشيخ، سمعت أنه لا يجوز أخذ الوالد لزيارة المريض، فهل هذا صحيح وما العلة فيه؟
هذا من عمل النصارى، الذهاب بالأزهار للمريض وإهداء الزهور للمريض، هذا من عمل النصارى اللي يعتقدون في الزهور أن يحصل بها شفاء، هذا لا يجوز، أن فيه تشبها بالنصارى وقد يكون فيه اعتقاد أن هذه الزهور يحصل بها الشفاء. نعم.
فضيلة الشيخ،
وأيضا يشترونها بأثمان غالية، يشترونها بأثمان مهمة ليس لها قيمة. نعم. يكون فيها الأموال اعتقادا منهم أنها تنفع المريض. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا قدم مسافر لقوم يصلون العشاء وقد فاتته واحدة، فهل يكمل معهم الثلاثة الباقية له مغربا ولهم عشاء؟
يجوز أنه يدخل من يريد صلاة المغرب قبل من يصلي العشاء، فإذا قام الإمام للراجعة يجلس، فإن شاء انتظر حتى يسلم الإمام يسلم معه، وإن شاء نوى الانفراد وسلم لنفسه.
فضيلة الشيخ، بعضهم لا ينكر على من يصوره بحجة أن مسائل الخلاف لا إنكار فيها.
نعم، هذا الخلاف اللي ما تبين الدليل، اللي ما تبين فيه الدليل مع أحد المخالفين، أما الخلاف اللي ظهر الدليل مع أحد المخالفين فيجب الأخذ بالدليل، لا يجوز أن نقول هذه فيها خلاف، هذه فيها خلاف لكن تبين الدليل. الله جل وعلا يقول فإن نزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا ظهر الدليل فلا قول لأحد ولا يعفيك إن المسألة فيها خلاف، وأن تعرف إن هذا الذي تعمله خارج الدليل لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ،
التصوير قام الدليل على تحريمه، والمخالف ليس له دليل وليس له حجه الا كلام من عنده وتعليل من عنده، الدليل مع من حرم التصوير فيجب الاخذ بالدليل. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الفرق تنكر بعض صفات الرب جل شانه مثل الغضب والرضا ويحتجون بان لكل حادث محدث، افيدونا اثابكم الله؟
نعم، لكل حالة تمام بشكل، وش وجه الدلالة من هذا على على منع وصف الله بالرضا والرحمه. الله وصف نفسه بانه يرضى وبانه يغضب، فكيف انت تنفي ما اثبته الله لنفسه وتعصي الله عز وجل وتخالف كلام الله عز وجل؟ نعم. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
Allah 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 Allah